الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وثق هنا عند قول المؤلف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت بمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتثبيت المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية باعتبار اللفظ، ما شاء الله إذا قال ما شاء الله، وشاء فلان بواو العاطفة، هو تسوية باعتبار اللفظ. فلهذا كان هذا القرآن، كانت هذه المقولة من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد التسوية بين الخالق والمخلوق فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. فإذا اعتقد أن مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى ومشيئة المخلوق على حد سواء فهذا هو الكفر بعينه، هذا هو الكفر الأكبر، وهذا هو الشرك الأكبر. فأما مجرد اللغو من غير هذا الاعتقاد هو داخل الشرك اللفظي، الشرك الأصغر اللفظي. وما نفى الله عز وجل عن المشركين وعن المجرمين من قول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهذا من قبيل التسوية في المحبة كما ذكر أهل العلم. حب رب العالمين سبحانه وتعالى أو حب الأوثان التي يعبدونها كمحبتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، لتسوية المحبة، وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. إذا الصواب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، هذا أكمل المراتب. والمراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا مما لا يجوز. والمرتبة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والمرتبة الثالثة ما شاء الله وحده. والمرتبة الثالثة هي أرفع المراتب، والثانية جائزة، والأولى شركية والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه: بخلاف المعطوب ثم، فإن المعطوب يكون متراخيا عن المعطوب عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. فإذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان، صارت مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله عز وجل، وهذا لا محذور فيه. قال المصنف رحمه الله: وجعل إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قالوا يقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا ولولا الله ولولا الله وفلان. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، والكراهة في عرف السلف كراهة معلوم، تأتي ويراد بها الكراهة التحريمية، فإن ما كان من قبيل الشرك فهو من المحرمات، بل من المحرمات العظيمة. وقد ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات ومنها الشرك به سبحانه، وقد في ختام ذلك كل ذلك شيء عند ربك مكروها. فقال رحمه الله وجاء إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، أعوذ بالله ثم بك بثم، وهذا إذا كان في شيء يستطيع المخلوق أن يعيد به، لكن في شيء لا يستطيع المخلوق أن يعيد به، وإنما هو لله وحده، ينفع أن يأتي بثم، أن يقول أعوذ بالله ثم بك، كالاستعاذة مثلا من الموت، من نزول الموت مثلا، فيقول أعوذ بالله ثم بفلان من أن ينزل علي الموت مثلا. يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، هذا إنما يكون في شيء يستطيع المخلوق أن يعيد به، فلا بد أن يأتي بثم. وأما الشيء الذي لا يستطيع أن يفعله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يجوز بثم أو بغير ثم، كل ذلك من الشرك. وفي قضية الحلف مثلا، إذا قال أقسم بالله والكعبة، أو قال أقسم بالله ثم بالكعبة، لأفعلن كذا، يجوز ثم، لأن الحلف ما يكون إلا بالله عز وجل، الحديث لا يكون إلا لله، بالله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقول أقسم بالله وبالكعبة، ولا يقسم بالله ثم بالكعبة، فإن الحديث لا يكون إلا بالله عز وجل. فالشيء الذي يختص الله به ولا يجوز أن يصرف لغيره، ما تنفع كلمة ثم ولا تفيد، والمحتور موجود، سواء عطف بالواو أو عطف بثم. قال وجاء إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، لو قال أعوذ بالله ثم بك من الشيطان الرجيم، سبحانه وكل ما يصلح لا يصلح، فإن صرفك إلى الشيطان منا يكون من جهة الله عز وجل، فيستعاذ بالله في صرف كيده ولا يستعاذ بغيره، فلا قدرة لأحد أن يدفع شر الشيطان وكيد الشيطان، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فليس أن يقول أعوذ بالله ثم بك من الشيطان الرجيم، لا يستطيع هذا. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان لحصل كذا وكذا، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الشارح رحمه الله قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، نبه عليه الشارح رحمه الله عليه، قال وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك، وأما في حق الأموات الذي لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، يعني يسأل حق الميت أن يقول مثلا لولا الله ثم الولي الفلاني لحصل كذا وكذا، لأن الميت ليس بيده ضر ولا نفع، فلا يستطيع أن يقول لولا الله والولي الفلاني بالواو العاطفة ولا بثم، لولا الله ثم الولي الفلاني، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ أموات الغير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. قال: وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم من يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء إلا بوجه من الوجوه، والقرآن يبين ذلك وينادي أنه يجعلهم آلهة يسألوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحدا بقوله أو عبد الباطل أو الطاهر، فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. نفق الأجل على ذلك أن من دعا الأموات من دون الله عز وجل فقد اتخذهم آلهة، من رغب إليهم واتجه إليهم وسألهم ودعاهم فقد اتخذهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. قال: من تدبر القرآن ورزق فهمه وصار على بصيرة من دينه، بهذين الشرطين التدبر ورزق الفهم، وهذه نعمة من الله عز وجل. وإلا هناك من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، لا يفهم معناه الفهم الصحيح، وربما يضل ويزيغ بسبب ذلك لما أوتي الفهم الصحيح، ويكون القرآن عليه فتنة لأنه ما أعطي الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم زيغ فهو عليهم عمى، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم زيغ. طيب على كل، فالقرآن هداية لأهل الإيمان وبرزق الفهم الصحيح له، ومن لم يرزق الفهم الصحيح فربما صفتنا له والعياذ بالله. قال: فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والهوى إذا كان في القلب فإن الإنسان لا ينتفع لا بالقرآن ولا بالسنة، إن وجد الهوى في القلب، إذا كان الشخص متبع لهواه. ولهذا يقول الإنسان يعجب آيات ظاهرات بينات يحذر الله عز وجل فيها من الشرك، ويبين الله سبحانه وتعالى الشرك أتم البيان، وهناك ممن يقرأ القرآن ويقع في الشرك الذي حذر منه القرآن بآيات كثيرة واضحة بينة ما في ذلك نفسه، وهناك من لا يهتدي وهو يقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن، فالقلب إذا كان فيه هوى فإنه لا ينتفع ولا يستبين له الحق ولا يهتدي لا بآيات القرآن ولا بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال من قال من أهل السلف من أهل العلم عباد السلف أن أهل البدع لا يتوبون، وجاء ذاك في حديث الله لا يقبل لصاحب بدعة توبة، فهذا مشهور في كلام أئمة السلف ويعلل أهل العلم بهذا الأمر، وهو أن الشخص إذا كان في قلبه شيء من الهوى فإنه لا يعطي الأدلة حقها من النظر والتدبر والتمعن والاهتداء، إذا كان في قلبه هوى فإن الهوى يجذبه إلى الباطل، فإذا ما قرأ القرآن لا يقرأ القرآن قراءة تدبر وتفهم وهداية واستبصار بآية القرآن والأحاديث الصحاح، فيستمر على زيغه وعلى ضلاله، لأن الحجج ظاهرة والحجج بينة، لكنه أوتي من جهة الهوى الذي في قلبه، فقل من يتوب حتى كان يقال لبعض الإمام أحمد أنه يقال أن فلان قد تاب من كذا فيسم كذلك الإمام أحمد ويقول ما أظن قد قال فلان ويذكر بعض أئمة السلف إن أهل البدع لا يتوبون إن أهل البدع لا يتوبون من بدعهم وأهوائهم. وهذا هو السبب أنه يجب على الاهتداء بأدلة الكتاب والسنة، فإن الهوى يجذبهم إلى الباطل، وإذا ما قالوا الأدلة لا يعطون الأدلة حقها من النظر والتمعن والتبصر وطلب الهداية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيستمروا في ضلالهم وفي باطلهم، وقد زين لهم سوء أعمالهم فظنوا أنهم من المحسنين والعياذ بالله. قال: والعلم لا يؤخذ قسرا وإنما يؤخذ بأسماء ذكر بعضها في قوله وخيما تنام العلم إلا بشدة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. فقال رحمة الله عليه: والعلم لا يؤخذ قسرا، أي يمكن الإنسان أن يأخذ العلم قسرا ولا يسرق العلم، يسرق العلم من العلماء ويسطو على العلماء ويأخذ ما عنده من العلم ويضع العلم في صدره، هذا ما يمكن. فلا يؤخذ عن طريق السرقة ولا الاختناس ولا النهب، هذا ما يمكن. لا بد من السعي في أسبابه، من أراد العلم لا بد أن يسعى في أسبابه. فقالوا: العلم لا يؤخذ قسرا وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها. هذا المال الذي يؤخذ عن طريق القسر والقوة يمكن أن يؤخذ، أما العلم لا يمكن أن يؤخذ عن طريق القوة. قالوا: العلم لا يؤخذ قسرا وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضها ذكر بعضها في قوله وخيل أن تنال العلم إلا بشدة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء. والإنسان ينتفع إذا أعطي الذكاء وحرص على الزكاة فإنه ينتفع، وأما إذا أعطي الذكاء ولم يحرص على الزكاة فإنه يضيع كعلماء الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما. فالذكاء لوحده ما ينفع، وكم من ذكي ضل، كم من ذكي ضل ما ينفع ورد الذكاء، لكن ذكاء مع زكاء النفس، زكاء النفس وطهارة القلب والحرص على الخير والانتفاع بالعلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا حصل الذكاء مع مثل هذه الأمور فإنه ينتفع به. قال: ذكاء وحرص، وعنده حرص على تحصيل العلم، والذي ما عنده حرص على الشيء فإنه لا يناله، بل ليس عنده حرص على الشيء لا ينال، سواء أمور الدين أو أمور الدنيا، العلم أو غير العلم. ذكاء وحرص واجتهاد، والذي عنده إيمان ما عنده اجتهاد في طلب العلم فإنه لا ينال العلم، والعلم يحتاج إلى جد واجتهاد، وعلى قدر اجتهاد الإنسان ينال من العلم. قال: ذكاء وحرص واجتهاد. ومع هذا الأرض لله عز وجل، والعلم فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وإلا فكم من مجتهد ربما ينال الشيء اليسير من العلم، وربما يكون هناك شخص أقل اجتهادا منه وينال من العلم أكثر منه، فهو رزق من الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، الله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله وكرمه وجوده. فالأمر بيد الله عز وجل حتى في أمور الدنيا، ربما إنسان يجتهد في طلب الدنيا وطلب الأموال ويحرص كل ما يستطيع ويتعب نفسه وينال شيئا يسير منها، لا ينال إلا ما كتب له. وشخص ربما يكون ما هو عنده رفيق، عنده غباء وعنده قلة اجتهاد ويأتي إليه المال من كل مكان، فهو رزق من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء، والعلم أكرم من الدنيا، العلم والدين أكرم عند الله عز وجل كما هو معلوم، فيعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. وهذه أسماء، والفضل لله سبحانه وتعالى من قبل من بعد. قال لك حرص واجتهاد ومرة، أي شيء من أمور الدنيا يستعين به الإنسان على أمر دينه. وقال وبلغة، أي ما يحصل به الكفاية من العيش على قدر الكفاية، فإن الدنيا إلى ما زادت طغت وألهت وشغلت عن العلم. الدنيا إذا توسعت على الشخص فإنه ينشغل بها عن العلم النافع، وإنما الذي ينفع هو البلغة، ما يصبر به الكفاية من غير زيادة، هذا الذي ينتفع به الإنسان. فأما ما كثر من ذلك فإنه يلهي ويطغي ويصد عن الغير. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان، وإنما العلم تعلم، يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ العلم من أهله، فإنه ينال العلوم الكثيرة في الوقت اليسير. وإن كانت القراءة من الكتب فيها شيء من النفع، لكن أخذ العلم التعلم أقصر بالطريق، كالمسافر الذي يصل إلى مقصود بطريق قصير لأنه سأل عن الطريق الموصل إلى ذلك البلد، فإنه يصل إليه بأقرب طريق. والذي يريد أن يعتمد على نفسه ولا يسأل غيره ربما يصل إلى ذاك المكان، إلى ذاك البلد، لكن بعد أن يقطع المسافات البعيدة حتى يصل إلى ذلك البلد. فأخذ العلم من أهله اختصار بطريق العلم، فينال العلم الكثير في الوقت اليسير. وبمسألة ربما يقرأها الإنسان من الكتب ولا يفهم معناها، وربما يبحث كذا وكذا من الوقت وما يفهم ذلك المعنى، فإذا أخذ العلم من أهله ربما يتضح له المعنى في جلسة، جلسة واحدة يتضح له المعنى، وربما إذا أراد بنفسه ربما يمكن الشهر والشهر وما اطلع له المعنى. فأخذ العلم بالتعلم أنفع وأحصل للوقت وأبرك في العلم. قال وإرشاد أستاذ وطول زمان، كذلك العلم يحتاج إلى طول الزمان، الإنسان يريد أن ينال العلم بشهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا بسنتين، هذا ما هو صحيح. كان الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول من المحبرة إلى المقبرة، فالعلم يحتاج إلى طول زمان. نعم، هو قضية دكتورة أو ماجستير يطلب العلم إلى أن ينال في الدراسات العليا إلى أن ينال الدكتوراه ويرى أنه قد حاز العلم، هذا ما صحيح. العلم يحتاج إلى طول زمان، أن يبقى الإنسان فيه إلى أن يموت، هذا هو العلم الذي يكثر ويحصل به الخير. ويحافظ عليه العلم، يحافظ على العلم العمل، فالعمل هو الذي يحافظ على العلم ويحصل به بركة العلم. ندب العلم بالعمل فإن أشابه وإلا ارتهل. فالعمل بالعلم سبب لبقائه ولكثرته. فالعمل يحفظ العلم ويزيد في العلم. العمل بالعلم يحفظ العلم. فإن من عمل بعلمه كان مستحضرا بما يعلم، لأنه مستمر على العمل بما يعلم، فيبقى مستحضرا بالعلم بعمله. ويرزق الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم، ما لم يعلم. فمن عمل بما يعلم رزقه الله عز وجل علم ما لم يعلم، فإن الله سبحانه وتعالى شكور. ويتأدى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكران العلم العمل به، هذا من شكران العلم، العمل بالعلم. اعملوا آل داود شكرا. فالعمل شكر لله عز وجل. فإذا عمل الإنسان بعلمه فقد شكر العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وقد وعد الله سبحانه وتعالى الشاكر بزيادة. وإن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال رحمة الله عليه: وأعظم من هذه الستة من رزق الله تعالى الفهم والعلم. من رزق الله تعالى الفهم والعلم. الفهم والحفظ. فالعلم يحتاج إلى حفظ وإلى فهم. مجرد الحفظ من غير فهم النفع قليل. إذا كان عنده حفظ إلا أنه ما يفهم الذي يحفظ، هذا مثل الذي كان يسمى بحمار الفروع. نعم، بحمار الفروع يحفظ كتاب الفروع لابن كفلح، وحفظه في غاية من التأسف لما فيه من كثرة التفاريع. كتاب الفروع لابن كفلح يذكر من روايات عن الإمام أحمد المختلفة، ومن وافقه عليها من الأئمة الثلاثة ومن خالفه فيها، والمسائل يتفرد بها الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. وهو قسم الفروع كثير التفاريع والخلاف. فهناك من كان يحفظه كما ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عليه، إلا أنه ما عنده فهم، مجرد حفظ. قال: فكان أصحابه إذا اختلفوا في مسألة جاءوا إليه وطلبوا منه أن يسمع لهم الكتاب كذا وكذا حتى يعرفوا كلام ما ذكر ابن مفلح عن العلماء في تلك المسألة. فيذكر له تلك المسألة فيقول: أين تظنون تلك المسألة موجودة؟ فيقولون: في كتاب كذا وكذا. فيقرأ لهم من حفظه وهم يأخذون ما يريدون. وكان يسمى بحمار الفروع، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما يحمل الأسفار. الحمار يحمل الأسفار كتب العلم وما يهم الذي على ظهره، مجرد حمل. والذي يحفظ العلم وما يفهم فيه نوع شبه، وإن كان ما شأن اليهود أضل. فإن اليهود أخذوا التوراة ولم يعملوا بها، ما هو مجرد ما فهموها بل لم يعملوا بها وأعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم والعياذ بالله. لكن موجود نوع شبه من بعض الوجوه، فلهذا كان يقال له حمار الفروع. فيحتاج الإنسان إلى الحفظ والفهم، والفهم عن الله عز وجل وعن رسوله من أنفع الأمور. فإن هناك أو كثير ممن يضل إنما هو من سوء الفهم عن الله وعن رسوله، ما يفهم الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل والفهم الصحيح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيضل. فيحتاج العبد إلى الفهم والحفظ، وهما نعمتان من الله عز وجل يمن بهما على من يشاء. قال: وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ، وأتعب نفسه في تحصيله، في تحصيل العلم، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة القيم رحمه الله حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة، وقريب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام فلا ضمن لها من رابع، والحق ذو تبيان ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحلق بسؤالهما إلا من الهذيان. قال ثم عليه في مسائل في هذا الأنداد: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وهي قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، فيحتجون بالأدلة الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فهذا كيف يفعله الصحابة ويفعله العلماء، وربما العلماء يذكرون آيات نزلت في الكافرين ويحذرون من بعض الأمور التي فعلها المسلمون لنوع شبه بين ما فعله الكافرون وبين فعله ذلك المسلم المخالف في ذلك الأمر. هذا موجود حتى من استدلال النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل شيء من الجدال من جهة علي رضي الله عنه، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لإيقاظهما لإيقاظ علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقالوا: هي أرواحنا يوقظنا الله متى شاء، أو كما قال علي رضي الله عنه. فضرب النبي عليه السلام على فطره ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كل أي واضح لأخمن حق الكفار، فيجوز مثل هذا الاستدلال. قال الثالث: أن الحلف بغير ما يشرك كما سبق. الرابع: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، وهذا برمعنا باعتبار أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، والشرك أكبر من سائر الكبائر التي هي دون الشرك والعنان التي دون الشرك. قال الخامس: الفرق بين الواو وثم في اللغة، وهي المسألة القريبة التي أخذناها في هذا الدرس. إلى هنا والحمد لله.